بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني المستمعين، موعدنا اليوم مع تفسير سورة الطلاق. لعظم هذا الأمر، وهو نهاية الحياة الزوجية بين الرجل والمرأة، ذكر الله عز وجل تفاصيل أحكامه في كتابه وأفرد له هذه السورة. وقد ذكر سبحانه وتعالى أحكام الطلاق في سورة البقرة، وذكرها كذلك في سورة الطلاق. نستمع للآيات ثم نقرأ بعد ذلك تفسير الشيخ السعدي، وننظر في الأحكام التي ذكرها الله عز وجل في هذه السورة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا.
قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى، يقول تعالى مخاطبا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، أي إذا أردتم طلاقهن، فالتمسوا لطلاقهن الأمر المشروع، ولا تبادروا بالطلاق من حين يوجد سببه من غير مراعاة لأمر الله، بل طلقوهن لعدتهن، أي لأجل عدتهن، بأن يطلقها زوجها وهي طاهر في طهر لم يجامعها فيه، فهذا الطلاق هو الذي تكون العدة فيه واضحة بينة، بخلاف ما لو طلقها وهي حائض، فإنها لا تحتسب تلك الحيضة التي وقع فيها الطلاق، وتطول عليها العدة بسبب ذلك. وكذلك لو طلقها في طهر وطئ فيه، فإنه لا يأمن حملها، فلا يتبين ولا يتضح بأي عدة تعتد. وأمر تعالى بإحصاء العدة، أي ضبطها بالحيض إن كانت تحيض، أو بالأشهر إن لم تكن تحيض وليست حاملا، فإن في إحصائها أداء لحق الله وحق الزوج المطلق، وحق من سيتزوجها بعد، وحقها في النفقة ونحوها. فإذا ضبطت عدتها علمت حالها على بصيرة، أو علمت حالها على بصيرة، وعلم ما يترتب عليها من الحقوق وما لها منها. وهذا الأمر بإحصاء العدة يتوجه للزوج وللمرأة إن كانت مكلفة، وإلا فلوليها. وقوله واتقوا الله ربكم، أي في جميع أموركم، وخافوه في حق الزوجات المطلقات. أقول إخواني المستمعين، هذه الآية ذكر الله عز وجل فيها طريقة الطلاق إن أراد الرجل أن يطلق زوجته، والطلاق بيد الرجل، جعله الله عز وجل بيد الرجل. أما المرأة فإذا أرادت مفارقة زوجها فإن لها الخلع أن تخالعه بأن تبذل له شيئا من العوض، أو تتنازل عن شيء من الحقوق التي لها في ذمة زوجها على أن يفارقها. فرب العالمين سبحانه وتعالى جعل للطلاق طريقة وعدة لا بد من سلوكها لمن أراد أن يطلق. والعلماء رحمهم الله تعالى لما نظروا في الأدلة قسموا الطلاق إلى قسمين: طلاق سنة وطلاق بدعة. طلاق السنة أن يطلق الرجل زوجته وهي طاهر من غير جماع، أو تكون حاملا قد استبان حملها. فلذلك هنا الشيخ السعدي رحمه الله تعالى أشار إلى نقطة مهمة، وهذه النقطة لو راعاها الأزواج لقل أمر الطلاق، لأن كثير من حالات الطلاق يقع ردة فعل على سبب مباشر، يعني حصل السبب وقع الطلاق. طيب أنت اتبع حكم ربك في الطلاق فربما تغير الأمر. فيقول الشيخ السعدي رحمه الله ولا تبادروا بالطلاق من حين يوجد سببه من غير مراعاة لأمر الله. إذن هذا الطلاق السني، انتظر، لا تطلق المرأة وهي حائض، ولا تطلق المرأة وفي طهر قد حصل فيه وطء وجماع، وطلقها في طهر لم يقع فيه جماع أو كانت حاملا قد استبان حملها، فطلاق الحامل يقع. وطلاق البدعة أن يطلقها في حال الحيض أو في طهر قد جامعها فيه، لا يدري أحملت أم لا. فهذا الحكم الأول الذي أشار الله عز وجل إليه. الأمر الثاني إحصاء العدة، فإن أمر الطلاق ليس بالأمر الهين، تترتب عليه أحكام، فلا بد من إحصاء العدة بعد الطلاق، لأن العدة كما أشار المفسر رحمه الله تعالى فيها أو تترتب عليها حقوق، فقال فإن في إحصائها أداء لحق الله وحق الزوج المطلق وحق من سيتزوجها بعد. فهذه العدة فيها عدة جوانب ومتصلة بعدة جوانب، منها حق لله سبحانه وتعالى. وهذا قد يكون في جواب لبعض من يقول المرأة لو كان الزوج قد هجر زوجته بالسنة أو السنتين ثم طلقها فلما تعتد منه؟ فنقول العدة فيها جانب حق لله سبحانه وتعالى، جانب تعبدي، وحق الزوج المطلق وحق من سيتزوجها بعد ذلك. فعلى المرأة أن تحصي عدتها وأن تضبط عدتها. طبعا اختلف الفقهاء هل ضبط العدة بالحيض أم بالطهر، وهذا وسبب ذلك اختلافهم في تفسير قوله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا القرء هو الطهر أم هو الحيض؟ والمفسر رحمه الله تعالى أشار إلى اختياره في العدة وأنها تضبط بالحيض، فقال أي ضبطها بالحيض إن كانت تحيض، أو بالأشهر إن لم تكن تحيض وليست حاملا، لأن عدة الحامل وضع الحمل كما سيأتي بإذن الله تعالى في الآيات. وتأملوا إخواني الأفاضل تمام الآية، قال الله سبحانه وتعالى: واتقوا الله ربكم، أمر بتقوى الله عز وجل في أمر الطلاق: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. هذا الحكم الثالث، وهو أن المرأة إذا طلقها زوجها الطلاق الأول أو الطلاق الثاني فإنها تبقى في بيتها ولا تخرج منه. بيت من؟ في بيت الزوجية، في بيت الزوجية لا تخرج منه ولا يخرجها زوجها. قال: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. الفاحشة المبينة قيل تشمل الزنا كما قاله ابن مسعود بن عباس وغيرهم، وقال غيرهم تشمل ما إذا نشزت المرأة أو آذت أهل الرجل بالكلام والفعل، كما ذكر ذلك أبي بن كعب وابن عباس وعكرمة. وإلا فالأصل هو أن تبقى المرأة في بيت زوجها الذي طلقها. والطلاق الرجعي، الطلقة الأولى والثانية، يجوز للمرأة أن تبقى في هذا البيت ولو كانت مع زوجها لوحدها. فيقول قائل: كيف وقد طلقها؟ نقول: نعم، ولو طلقها فإن المرأة في هذه العدة استحب لها أهل العلم أن تتجمل لزوجها، ولو رآها كاشفة حاسرة الرأس أو رأى شيئا من جسدها فإن هذا أدعى لماذا؟ للمراجعة الزوجية، لأنه يحق له أن يرجعها، ويرجعها بالقول أو بالفعل، لأنه قال في تمام الآية: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يقول المفسر ابن كثير: أي إنما أبقينا المطلقة في منزل الزوج في مدة العدة لعل الزوج يندم على طلاقها ويخلق الله في قلبه رجعتها فيكون ذلك أيسر وأسهل. وجاء عن فاطمة بنت قيس في قوله تعالى: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، قالت: هي الرجعة، قالت: هي الرجعة. وقبل ذلك قال الله تعالى: تلك حدود الله، وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. وهذا في تشديد في باب الطلاق، وأن الطلاق لا يتلاعب به، وليس كما نرى عند بعض الناس أن عند أدنى مشكلة أو اختلاف في الرأي طلق زوجته ثم يندم بعد ذلك الندم الشديد، وإنما الطلاق يحتاج إلى تمهل وصبر ومشاورة ونظر في عواقب الأمور ومآلاتها، لا أن يقدم عليه بهذه السهولة التي نراها عند بعض من لا فقه لديه ولا حسن تصرف. فهذه الآية الأولى اللي ذكر الله عز وجل فيها الطلاق وأحكامه، قال: واتقوا الله ربكم، ثم قال: وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. ثم قال الله سبحانه وتعالى في الآية الثانية: فإذا بلغنا أجلهن، يقول المفسر السعدي رحمه الله، قبل ذلك نكمل التفسير، قال: فلا تخرجوهن من بيوتهن، يقول الشيخ السعدي، مدة العدة، بل تلزم بيتها الذي طلقها زوجها وهي فيه، ولا يخرجن، أي لا يجوز لهن الخروج منها. أما النهي عن إخراجها فلأن المسكن يجب على الزوج للزوجة لتستكمل فيه عدتها التي هي حق من حقوقه. أما النهي عن خروجها فلما في خروجها من إضاعة حق الزوج وعدم صونه، ويستمر هذا النهي عن الخروج من البيوت والإخراج إلى تمام العدة. أقول إخواني الأفاضل، لو طبق الأزواج هذا الأمر لكان فيه علاجا لكثير من حالات الطلاق. خروج المرأة من بيت زوجها في العدة خلال فترة الطلاق الأول أو الثاني وذهابها إلى بيت أهلها يزيد الخلاف ويزيد الشقة بين والشقاق بين الطرفين. يقول الشيخ السعدي في قوله تعالى: إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، أي بأمر قبيح واضح موجب لإخراجها، بحيث يدخل على أهل البيت الضرر من عدم إخراجها كالأذى بالأقوال والأفعال الفاحشة، ففي هذه الحال يجوز لهم إخراجها لأنها هي التي تسببت لإخراج نفسها، والإسكان فيه جبر لخاطرها ورفق بها، فهي التي أدخلت الضرر عليها. قال: وهذا في المعتدة الرجعية. وأما البائن فليس لها سكنى واجبة، لأن السكنى تبع للنفقة، والنفقة تجب للرجعية دون البائن. يعني المرأة التي طلقت طلاقا مكملا للثلاث ليس لها، كما ذكر بعض أهل العلم، ليس لها النفقة ولا السكنى. قال: وتلك حدود الله التي حدها لعباده وشرعها لهم وأمرهم بلزومها والوقوف معها، ومن يتعد حدود الله بأن لم يقف معها بل تجاوزها وقصر عنها فقد ظلم نفسها، فقد ظلم نفسه، أي بخسها حقها وأضاع نصيبه من اتباع حدود الله التي هي الصلاح في الدنيا والآخرة. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أي شرع الله العدة وحدد الطلاق بها لحكم عظيمة، فمنها أنه لعل الله يحدث في قلب المطلق الرحمة والمودة فيراجع من طلقها ويستأنف عشرتها فيتمكن من ذلك مدة العدة، أو لعله يطلقها لسبب منها فيزول ذلك السبب في مدة العدة فيراجعها، أو لانتفاء سبب الطلاق. ومن الحكم أنها مدة التربص يعلم براءة رحمها من زوجها. أقول إخواني المستمعين، هذه الأحكام التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآية لها أثرها البالغ الكبير في علاج الكثير من المشاكل والخلافات التي تنتهي بالطلاق بين الزوجين، وهذا من خلال ما رأينا من مشاكل زوجية. يطلق الزوج زوجته ثم تنزجر الزوجة عن السبب الذي أدى بها إلى وقوع الطلاق. بعض الأحيان الزوجة قد تفعل الفعل الذي لا يرتضيه الزوج فيكلمها ويناصحها ويعظها ويهجرها دون أن تتأثر بذلك، فيرى أن خير وسيلة هو طلاقها وهي لا تظن أنه يطلقها، فإذا طلقها كما قال المفسر رحمه الله تعالى: أو لعله يطلقها لسبب منها فيزول ذلك السبب في مدة العدة فيراجعها، يحصل الندم. فمراعاة هذه الآداب وهذه الأحكام في الطلاق له أثره في علاج الخلاف الزوجي واستمرارية الحياة الزوجية. قال تعالى فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف، يقول الشيخ السعدي: أي إذا قاربنا انقضاء العدة، لأنهن لو خرجنا من العدة لم يكن الزوج مخيرا بين الإمساك والفراق. فأمسكوهن بمعروف، أي على وجه المعاشرة الحسنة والصحبة الجميلة، لا على وجه الضرار وإرادة الشر والحبس، فإن إمساكها على هذا الوجه لا يجوز. أو فارقوهن بمعروف، أي فراقا لا محذور فيه من غير تشاتم ولا تخاصم ولا قهر لها على أخذ شيء من مالها. وأشهدوا على طلاقها ورجعتها ذوي عدل منكم، أي رجلين مسلمين عدلين، لأن في الإشهاد المذكور سدا لباب المخاصمة وكتمان كل منهما ما يلزم بيانه. وأقيموا أيها الشهداء الشهادة لله، أي ائتوا بها على وجهها من غير زيادة ولا نقص، واقصدوا بإقامتها وجه الله تعالى، ولا تراعوا بها قريبا لقرابته ولا صاحبا لمحبته. ذلكم الذي ذكرنا لكم من الأحكام والحدود يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. فإن الإيمان بالله واليوم الآخر يوجب لصاحبه أن يتعظ بمواعظ الله، وأن يقدم لآخرته من الأعمال الصالحة ما يتمكن منها، بخلاف من ترحل الإيمان من قلبه فإنه لا يبالي بما أقدم عليه من الشر، ولا يعظم مواعظ الله لعدم الموجب لذلك. ولما كان الطلاق قد يوقع في الضيق والكرب والغم، أمر تعالى بتقواه، ووعد من اتقاه في الطلاق وغيره بأن يجعل له فرجا ومخرجا. فإذا أراد العبد الطلاق ففعله على الوجه ففعله فإذا أراد العبد الطلاق ففعله على الوجه الشرعي بأن أوقعه طلقة واحدة في غير حيض ولا طهر أصابها فيه، فإنه لا يضيق عليه الأمر، بل جعل الله له فرجا وسعة يتمكن بها من الرجوع إلى النكاح إذا ندم على الطلاق. والآية وإن كانت في سياق الطلاق والرجعة، فإن العبرة بعموم اللفظ، فكل من اتقى الله تعالى ولازم مرضاته في جميع أحواله فإن الله يثيبه في الدنيا والآخرة، ومن جملة ثوابه أن يجعل له فرجا ومخرجا من كل شدة ومشقة. وكما أن من اتقى الله جعل له فرجا ومخرجا، فمن لم يتق الله يقع في الآصار والأغلال التي لا يقدر على التخلص منها والخروج من تبعتها. واعتبر ذلك في الطلاق، فإن العبد إذا لم يتق الله فيه بل أوقعه على الوجه المحرم كالثلاث ونحوها، فإنه لا بد أن يندم ندامة لا يتمكن من استدراكها والخروج منها. وقوله ويرزقه من حيث لا يحتسب، أي يسوق الله الرزق للمتقي من وجه لا يحتسبه ولا يشعر به. ومن يتوكل على الله في أمر دينه ودنياه بأن يعتمد على الله في جلب ما ينفعه ودفع ما يضره ويثق به في تسهيل ذلك فهو حسبه، أي كافيه الأمر الذي توكل عليه فيه. وإذا كان الأمر في كفالة الغني القوي العزيز الرحيم فهو أقرب إلى العبد من كل شيء، ولكن ربما أن الحكمة الإلهية اقتضت تأخيره إلى الوقت المناسب له. فلذلك قال إن الله بالغ أمره، أي لا بد من نفوذ قضائه وقدره، ولكنه قد جعل لكل شيء قدرا، أي وقتا ومقدارا لا يتعداه ولا يقصر عنه. أقول في الآية التالية حث الله عز وجل الأزواج عند قرب انقضاء العدة على التفكير مليا والحزم في اتخاذ القرار، إما بأن يرجع زوجته إلى عصمته على أن يحسن عشرتها وصحبتها دون أن يضرها، لأن قوله فأمسكوهن بمعروف فيه النهي عن الإمساك مع الضرر، فإن إمساكها بنية ضرارها لا يجوز. فإن قرر طلاقها والاستمرار في ذلك فيفارقها بمعروف، مثل ما قال الله في آية أخرى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. يقول المفسر السعدي فراقا لا محذور فيه من غير تشاتم ولا تخاصم ولا قهر لها على أخذ شيء من مالها. العلاقة التي بين الزوجين علاقة مودة ورحمة، أقرب علاقة لمخلوقين من البشر هما الزوج والزوجة، فكيف تنتهي العلاقة بعد ذلك بالمخاصمة والذهاب للمحاكم وكيد كل واحد منهما بالآخر؟ فهذا الأمر لا يليق بالزوجين، بل كما قال الله في سورة البقرة ولا تنسوا الفضل بينكم، وقال إن يتفرقا يغني الله كل من سعته. فلماذا نصل لدرجة الخصومة؟ أنت كرجل ما تريد المرأة سرحها بالتي أحسن، وأنت أيتها الزوجة لا تريدين الزوج وعندك سبب شرعي في هذا الباب عندك ما ما يجعلك لا تستطيعين الاستمرار مع هذا الرجل فلديك خلع. الأمر الثاني الإشهاد على الطلاق والرجعة. من الأحكام الإشهاد على الطلاق والرجعة. جاء عن عمران بن حسين أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، قال: طلقت لغير سنة ورجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد. ومن هنا نقول إذا وقع الطلاق بين الزوج وزوجته ثم أرجعها فلا بد من الإشهاد، أن يشهد اثنين من المسلمين. والآن تقتضي الإجراءات توثيق هذا الطلاق وهذه المراجعة. وتوجد حالات ربما كان الطلاق قد وقع منذ 10 سنين مرة أو مرتين، وقد نسي كل من الزوجين الطلاق والمراجعة وغير ذلك، ثم يقع طلاق آخر ثالث أو ثاني، فيحتاج كل منهما أن يتذكر الطلاق السابق، كم مرة تم الطلاق، هل هي طلقة ثالثة أم هي طلقة ثانية. فلذلك كان لابد من ضبط هذا بالشهادة أو الآن عن طريق التوثيق، توثيق الطلاق في الجهات المختصة. وقد شدد الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر حيث قال: وأقيموا الشهادة لله ذلك يوعظ به، عن الأحكام السابقة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. تقوى الله هنا تكون بامتثال أمر الله عز وجل في أمر الطلاق. لذلك قال بعض أهل التفسير: ومن يتق الله، يعني يطلق للسنة ويراجع للسنة ويشهد على الطلاق والرجعة كما أمر الله سبحانه وتعالى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالرزاق هو الله سبحانه وتعالى. والشيخ السعدي رحمه الله تعالى أشار في نهاية تفسير هذه الآية لأمر لابد من التفكر فيه، وهي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فكل من اتقى الله ولازم مرضاته في جميع أحواله فإن الله يثيبه في الدنيا والآخرة. يقول الشيخ: ومن جملة ثوابه أن يجعل له فرجا ومخرجا من كل شدة ومشقة. ومفهوم المخالفة أن من لم يتق الله يقع في الآصار والأغلال التي لا يقدر على التخلص منها والخروج من تبعاتها، ومن ذلك الطلاق. فإن الذي لا يراعي أحكام الله في الطلاق فإنه يندم. كذلك من حقق تقوى الله أن الله يرزقه من حيث لا يحتسب، وعليه أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى، فإن الله كافيه، كافيه الأمر الذي توكل عليه فيه. ولكن كل ما يجري للعبد هو بقدر من الله سبحانه وتعالى. أكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى نستكمل الكلام على سورة الطلاق وما فيها من أحكام في جلسة مقبلة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.